بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير خلقه صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإنه يسرنا في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن نقدم لكم المجموعة الأولى من مسائل أبي إسحاق الحويني مع العلامة الألباني، والتي سجلت في أول لقاء بينهما في عام 1407 من الهجرة، والذي وافق عام 1986 من الميلاد. والآن مع الشريط الأول من المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه المسائل، وتقع في 20 شريطا، سجلتها مع شيخنا وأستاذنا وقدوتنا ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى في مدينة عمان في الأردن، بدءا من يوم الأربعاء 7 من شهر المحرم 1401 من هجرة خير من وطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 10 من أغسطس 1986. والجدير بالذكر أن بعض هذه الأسئلة أجاب عنها شيخنا إجابات مختصرة لظروف ما، فأنشط أحيانا فأناقشه فيها مرة أخرى فيجيب بأطول مما أجاب في المرة الأولى. وقد تكون الإجابة في الشريط الأول مثلا، وبقية المناقشة في الشريط العاشر، وكنت أود لو جمعتها في مكان واحد فهو أليق بها، ولكني ما تفرغت لذلك. وثمة أمر آخر، وهو أن الشيخ حفظه الله تعالى قد يوجه له سائل سؤالا ما، وما أكون هيأت نفسي للتسجيل بعد، فلا أسجل إلا جواب الشيخ. ففي هذه الحالة أذكر السؤال أو أي شيء عارض حدث قد يلتبس على ذهن السامع، والله أسأل أن ينفعنا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قاله بلسانه أبو إسحاق الحويني الأثري عامله الله تعالى بلطفه الخفي. الكلام القادم لشيخنا مناسبته أني كنت قد أعطيته كتاب الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري المسمى بإتقان الصنعة في معنى البدعة، فهو قد تناول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى بكلام شديد، فلما رأى الشيخ هذا الكتاب واطلع على كلام الشيخ الغماري بصورة سريعة مجملة، قال هذا الكلام تعقيبا على ما رآه في ذلك الكتاب.
المؤلف حبيب، ليه؟ لأنه هو بيعرض الصورة كما يأتي. يقول قول جماهير المسلمين، هيك قال، أخطأ جماهير المسلمين حينما يصلون على الصحابة في خطبهم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه، كلمة وصحبه قال هي بدعة. ليش؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل كيف الصلاة عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بس. إذن الزيادة هي ما ذكر الصحابة وببالغ بها كما دعته ودندنته أنه جاء الحديث من طرق عديدة جدا وما في ولا بحديث واحد ذكر الصحابة. هذا كلام سليم لكن هذا في الصلاة الإبراهيمية ولا أحد من المسلمين بزيد الزيادة هي الصلاة على الصحابة في الصلاة الإبراهيمية. فاللي بيقرأ كلامه إذا كان ينظر للحديث بتمامه بتوهم من كلامه أن المسلمين بيزيدوا في الصلاة الإبراهيمية الصلاة على الصحابة وهذا لا أحد يفعله. لكن أكثر القراء ما بيعرفوا أنه هذا الحديث لو تتم وهذه تتم تبين أنه التعليم هذا خاص بالصلاة وفي الصلاة الإبراهيمية. فكيف جاز له أن يستدل على بداية زيادة صلاة على الصحابة مع الرسول عليه السلام في غير الصلاة الإبراهيمية؟ الوقت اللي بيسوق هذا الكلام اللي هو مسلم به أنه هذا تعليم الرسول ما بيجوز زيادة عليه وهذه بدعة. الدعوة صحيحة لكن المدعى ليس كذلك لأنه المسلمين ما زادوا على صلاة إبراهيمية. وين بيصلوا على الصحابة؟ في كلامهم مثلا في خطبهم لكتب ما شابه ذلك. فهناك أنا بالتأمني بالابتداء لأنه بذكر في بعض كتبي والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. هذه زيادة وصحبه هذه بدعة. فنحن قلنا يا أخي هذه زيادة ليست في تعليم الرسول عليه السلام بعكس الزيادة بالصلاة الإبراهيمية فهو زيادة على تعليمه وكما قال هو بحق زيادة على تعليم الرسول استدراك عليه وهذا لا يجوز. كلام سليم. كيف أنت استجاد الزيادة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ يقول المسكين قال نحن ما جبنا هذا إلا من قوله عليه السلام أنا سيد ولد آدم. شو جاب هذا الهاتف؟ وانظر بقى قضية الصلاة على الصحابة. لو واحد قال له طيب هل بيصلوا على الصحابة مين جابوا؟ جابوا صلى الله عليك وعلى زوجك في قصة جابر. والله من صلي على ابني أبي على آل أبي أوفى. نعم. كمان هني ما جابوا شيء من كيسهم. جونا ولي بتقول نحن ما جبنا من عنا. وبالزوم أنه لازم نجمع بين أحاديث وكلام في أصله مسلم أنه لا يؤخذ الحكم من حديث واحد. لكن هذا خبر ليس له علاقة بالأحكام الشرعية. أنا سيد ولد آدم فتي تحط أنت اللهم صل على سيدنا اعتمادا أن الرسول أخبر عن نفسه أنه سيد ولد آدم. وهناك اللي ثبت عن الرسول في غير ما حديث أنه صلى على كثير من الصحابة ما بيجوز أنت تصلي على الصحابة وهذا بدعة. فأدري ألف الرسالة بيحكي هالكلام معناه مو فهمان شوي البدعة في الدين إطلاقا.
له رسالة أو لأخيه عبد العزيز الفهم والدرك لمعنى الترك.
هو عبد الله الغمر مدرج
في هذه الرسالة وضعها
الآخر.
نعم هذا عبد الله نفسه
عبد الله. نعم
عبد الله.
عبد الله نعم
يعني يتكلم عن معنى الترك الذي يعني يتحدث عنه الشافعي وغيره من
أهل
العلم.
نعم
يعني ببين بقلب الحقائق طبعا كما هو شأنه عالم في
هذا. نعم مع الأسف هذا أخوه أحمد.
نعم
يمكن حكيت مرة القصة كنت حاضر أو لا ما أذكر. كان إجا دمشق وزار المكتب الظاهري وكنت أنا يومئذ في غمرة مناقشة عبد الله الحبشي. وكنت أتعجب من هذا الحبشي كيف يتكلم كلام مثل كلام هذا الرجل يعني ليس له علاقة بعلم المصطلح. قلت لحالي أغتنم جزاك الله خير أغتنم فرصة وجود هذا الإنسان. وأنا كنت قارئ له بعض الكتب وكان في نفسي أني أشهد له اطلاع جيد يعني في علم الحديث. فبقتني الفرصة وبسألوا عن بعض الخلافات القائمة بيني وبين الحبشي وكان كذلك. فأجاب بما هو الصواب فيما أعتقد بسم الله. والحقيقة أنه لم يقيد لي أن أصحب أو أن أجلس مع رجل عالم في الحديث أعترف له بعلمه إلا هذا الإنسان. شايف
أحمد
وهذا الذي حملني أني وقره يعني شوي واحترمه ولم يكن عندي يومئذ وسيلة لإظهار هذا التوقير والاحترام والإكرام، إلا أني أصحبه إلى الفندق من المركب الظاهري، فمشيت معه واعتبرت فرصة طبعا للدخول معه في بعض المناقشات، ففهمت منه أنه بيحمل على أنصار السنة كأخيه، له رسائل رد عليهم، وأنه يجيز التوسل بالأنبياء والصالحين. ثم تسلسل البحث إلى قضية كل بدعة ضلالة ضلالة النار، وإذا به يحمل حمل شعواء على شاطبي، وكنا دخلنا الفندق، ومثل ما بحكي أنا النكتة عن المغاربة تتحقق فعلا في أكثرهم. بيحكوا النكتة عندنا في الشام أنه التقى سوري ومغربي في مجلس، فأخذ السوري يحسن الثناء على المغربي، وأنتم كذا وكذا وكرام وأفاضل، لكن فيكم واحدة رأسا ثار المغربي. قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. شنو هي؟ قال له هذه هي.
العصبية يعني؟
النزق.
نعم.
النزق الغضب.
نعم.
بدون مبرر. سبحان الله، في الأغلب ترى هذه القصة. لما وصلنا الفندق ونحن في موضوع البدع وتقسيم الشاطبي للبدع إلى قسمين، تقسيم علمي دقيق جدا، بدع حقيقي وبدع إضافي، وإذا به يثور ويغضب ويشم، أصبح هذا خلق يعني من هؤلاء الشتائم اللي نشوفها في رسائلهم، بيشبوا وبيشتموا ويثور ويغضب. قلت له يا شيخ رويدة، أنا صاحبتك لأستفيد من علمي، ولا علم ينافيه الثورة الغضبية هذه. قال أنا على سفر، يعني يبرر إيش ثورته. قال أنا على سفر، إذا كنت على سفر فاسمح لي، السلام عليكم، تركتهم شيء. فيما بعد بلغني عنه من بعض إخوان المغاربة أنه كان يثني خيرا على هذا الألباني وعلمه، لكن ما سمعت منه أنه غمز أو لمس في كتابي من كتبه، أو أنا ما اطلعت. أما هذا فكثيرا ما يفعل ذلك.
عبد الله.
عبد الله، نعم. فشاهد يعني لا يعرفون معنى البدعة وخطورة الزيادة في الدين إطلاقا، وهذا المثال اللي أنا حكيت لكم يعني الآن أكبر دليل. ثم يظهر منهم الميل إلى التشيع.
نعم.
حتى بخصوص الدعوة اللي ادعاها أن جماهير المسلمين أخطأوا حينما زادوا الصلاة على الصحابة في خطبهم، وما نجا من ذلك إلا الشيعة.
سبحان
الله. فمع أن القضية ما لها علاقة بالشيعة، لأنه البحث اللي هو عم يبحثه له علاقة بالرفض، الشيعة ما بيصلوا على الصحابة إلا ما ندر يعني، ولا بتردوا عنه. فهو هنا غمز من مسلمين أهل السنة، جماهير المسلمين هكذا يقول، ورفع من شأن إيش الشيعة أنه هني ما بيصلوا إلا على الرسول وآله. وجاب رواية ثانية وأزواجه وذريته، هني ما بيصلوا الشيعة على أزواج الرسول عليه السلام، خاصة عائشة منهم. يعني رجل لا يبحث مع العلم ولا يتجاوب معه، وإنما عنده هوى، فهو يذندن حوله ويحاول دائما لتأييد وجهة نظره من شتى السبل.
في استاذي أنا وقفت على مثال عبد العزيز أخيه مخطوطة خطبه، اسم هذه الرسالة تزيين العبارة في تفسير سورة الكوثر بطريق الإشارة، ولا أدري إذا خدعت أم لا، لكن فيها تصريح واضح بوحدة الوجود.
أعوذ بالله.
عبد العزيز.
نعم. ومدام سلف تفسير الإشارة.
نعم.
طريق التصور.
طريق واضح.
نعم. إيش عندك؟
فيه رسالة في مصر عندنا بالرد عليك برضو، في اسمها بيان نكف الناكف لعبد العزيز.
نكف إيش؟
الناكف المتعدي بتضعيف الحال.
إيه.
حارث الأعور. هذه في حوالي 50 صفحة.
له رسالة مسابقة الباحث عن
العلل. نعم. طبعا أنا كنت قرأتها يعني قبل أن آتي، رجاء أني أخرج منها بشبه أعرضها عليك وكذا.
أيوة.
فأنا ما وجدت.
هي مطبوعة؟
مطبوعة، طبعت حديثا عندنا في مصر.
كويس.
وما وجدت غير اسلوب انشائي فقط هو تسويد صحائف كثيرة. فهذا مع اننا اعرف ان عبد العزيز هذا اللي هو بينه وبين اخوه الان مشادة وبيكفر والده وحد زي كده وانضم لشيخ الاسلام ابن تيمية وكده.
عبد العزيز
ما هو في رسالة النفحة الزكية في بيان ان الهاجر بدعة شركية لعبد الله يقول وهذا المتنطع الذي يكفر والده شيء هذا كان يحمل على الألباني قبل ذلك في الذهب المحلق ورد عليه برسالة وقررتها له ثم إذا به ينتحر رأي الألباني وأيضا انتحر رأي الألباني في
حلق اللحية.
حلق اللحية نعم حلق اللحية تشبه النساء وهذا قياس في مصادمة النص وكان عمل رسالة في الرد على الألباني ثم نكت
أفضل اللي بيقول
هذا خلاف عبد العزيز
هذا الزمزمي هذا
الزمزمي مع عبد العزيز أظن
لا هذا اسمه محمد
الزمزمي
اللي أنا زرته في بيته في المغرب في تطوان
أخوهم
نعم بس هذا سبحان الله يعني ربنا عز وجل بيجمع في نسل واحد من مختلف الإيش الفرق والأهواء كما كنت ذكرت لكم مرة بيت الباني دوني مؤلف شو اسمه مؤلف
الرحمن الباني
لا المؤلف كتاب في أحكام الحرير أبوهم بيكون الباني وفي التقليد
سعيد
الباني هذا أبوه خلف ثلاثة أولاد أحدهم كفتاري شو اسمه نقشبندي الثاني من جماعة أمين شيخه دون يعني بلا شك ارتدوا عن دينهم يعني لأنهم لا يقيمون للسنة وزنا ثم يفسرون القرآن بنفس الطريقة التي أشرت إليها. ثالثهم أخونا عبد الرحمن الباني فهو سلفي وممتاز جدا في أخلاقه هدوم فيهم شباب الزمزمي هذا محمد سلفي في محاربة البدع والطرق فهو تبرأ من طريقة أبوه وينكر البدع وما شابه ذلك لكن مع الأسف لا يزال أشعريا في العقيدة وهنا كان جرى نقاش بيني وبينه وسجل هذا النقاش وكان في المجلس أخونا محمد عبد الوهاب البنا أي نعم وفي شريط بعض أخواننا كانوا كتبوا هذا الشريط لكن كتابي ما هي واضحة الشاهد في رسالة الغماري هذا أبو الفضل في كبيرة شو اسمه
تنوير البصيرة
هو بنمه في رده على الزمزمي هذا وبيكني عنه بأنه تلميذ له
كتب لي أحد
تلميذ له نعم وبيقول الشاهد في موضوع اللي هو بينقده فيه ليس موضوع التشبه وإنما موضوع أنه هذا تغيير لخلق الله فبيقول قلد الألباني في كتابه أداب الزفاف الشاهد أنا أريد أن أفهم منك الآن أن عبد العزيز هذا هو خرج عن خط الجماعة ولو في بعض النواحي
لا
إذا أنت قصدت الزمزمي
نعم قصدت الزمزمي واختلط علي
خيرا
نعم.
طيب نستفيد من العودة إلى بحث ما كتب عبد العزيز حول الحال
نعم
ما الذي يحسن يعني ذكره مما يحتاج به هو
يقول أن تكذيب الشعبي وغيره للحارث غير صحيح وكذبوه لأجل البدعة ومن المتفق عليه بين جمهور العلماء أن الرجل إن كان صادقا أمينا أن البدعة لا تؤثر فيه نحو ذلك فيقول إن الشيخ ناصر الدين الألباني يقول إن الحارث متروك أو كذاب يعني في بعض رواياته متروك أو كذاب وهو يحكم على حديثه بالوضع طبعا ده يعني باختصار دي خلاصة ولكن ما الآن كلام إنشائي ولو كان مثلا ينظر ولو كان نعم نعم هو كذا هيتان استحضرتها معي اللهم
في شيء هنا يعني يقع في قلبي وهو أنه فضيلة أحيانا في بعض المواضع تحكم على حديث الحارث بالضعف
صح
أحيانا كما قال الأخ قال
في هذا أخي لا تناقض في ذلك وهذا يعني أسلوب نعرفه من أئمتنا ولعلك تذكر أنني أقول في بعض الأحاديث لما أحكم على الحديث بالضعف الشديد أو بالوضع أقول لا ينافي ذلك أن الحافظ فلان أظن مثلا العراقي قال فيه ضعيف، لأن هذا لا ينافي الضعف الشديد بل ولا الوضع، وهذا تعرفونه من استحضاركم لأقسام الأحاديث الصحيح والحسن والضعيف. الضعيف يقسمه إلى أقسام كثيرة، ولذلك فإطلاق الضعف لا ينافي الضعف الشديد بل لا ينافي الوضع. ثم الباحث حينما لا أريد أن أقول يتناقض لفظه وإنما يتنوع، له أسباب بعضها يعني تأتي من كونه من الضعف البشري، وبعضها يأتي من النظر في متن الحديث. أيوة، فلما بيكون في الحديث شيء من النكارة أو من الباطل، فهنا بيتجرأ الباحث على إطلاق الوضع عليه، وإن كان هو هذا الوضع لا يكون من حيث إسناده وإنما يكون من حيث متنه. وهذا أيضا أسلوب نعرفه من علمائنا رحمه الله، حينما يقول أحدهم هذا حديث باطل ارجع إلى السند ما بتشوف فيه كذاب أو وضاع، فما الذي حمله على الحكم بالبطلان؟ هو مثل هذه ملاحظة دقيقة. ولذلك أنا أقول كثير من الطلاب الناشئين اليوم والذين يراسلونني ويتصلون بي هاتفيا أنه يا أخوانا علم الحديث ليس فقط هو هذا العلم المسطور في كتب المصطلح، هناك شيء يعرفه الإنسان بممارسة هذا العلم وتطبيق قواعد على علم الحديث.
القواعد غير مضطردة في هذه المسائل
دقيقة. آخرهم رجل اتصل معي يسألني عن حديث الله أعلم أنه هو حديث العجل، وهذا كثير ناس أثاروه في الآونة الأخيرة، فيقولون أنت بتقول أنه توفيق بن حبان لا يعتد به، ما بالك اعتددت به في هذا الحديث؟ قلنا لهم طويلا، وكان من جوابنا أنه يا أخواننا علم الحديث ما هو علم جامد، وذكرت هذا السائل بكلمة جاءت في بعض كتب المصطلح أذكر منها اختصار علوم الحديث من حافظ كبير، أن أحدهم سأل علي بن المديني أنه كيف أنت تميز الحديث من الصحيح من الضعيف؟ قالوا أرأيت الصيرفي كيف يميز الدينار الصحيح السليم من الزائف؟ هذا يشير أنه في نظرات لهؤلاء العلماء خاصة، مش قضية نظر مادي محض كما مضرب المثل بهذا الصيرفي. وعلى ذلك بقى في قضايا كثيرة جدا، ولهذا يقول الحافظ الذهبي في رسالته الموقظة أنه من أدق علوم الحديث هو الحسن من الحديث، لأنك أحيانا تنظر إليه فتميل إلى تحسينه، أحيانا تميل إلى تضعيفه.
نفس الراوي
نعم الراوي يعني من جراءه يتحسن الحديث أو يضعف.
الصدوق يخطئ مثلا مستاذنا،
أيوة.
أحيانا يعني تحكم عليه هكذا وأحيانا
هو هذا. لذلك يعني كثير من الناس ما بيلاحظوا اللحلحة هذه أو عدم الجمود هذا، فبيظنوا أن هذه أمور يعني مثل عمليات حسابية يعني لا تقبل إيش أبدا. فلذلك جوابا على سؤالك أنه أنا بقول عن بعض أحاديث الحارث ضعيف، ما بلا في هذا حكم الآخر، لأنه إما أن يكون هذا الذي يستحضره آنذاك ولا أذكر ما قيل فيه بدقة، أو لاحظت أنه هذا الحديث ممكن يكون يعني له يعني أصل من حيث يكون معناه مقبول يطابق القواعد الشرعية العامة ورحمة ذلك.
نعم سمعت يا شيخنا، فيه في الصحيحة ذكرتم بالنسبة لتدليس الحسن عن التابعين أنه لا يعتبر، كأنما صرح بالحديث وذكرتم أيضا أن آية ذلك أن الحافظ بن حجر أكثر النفور عمن لم يسمع الحسن منهم وكلهم من الصحابة، لم يذكر تابعيا واحدا. الشيء الثاني ذكرتم أنكم لا تذكرون أي عالم أعلى رواية الحسن عن تابعي بأنه عنعن. فيه بعض الناس عندنا في مصر اعترض على هذا وقال أنا أنقل.
نعم.
فقال بالنسبة للأمر الأول وهو أن الحافظ نقل أسماء كثيرة من الصحابة أنه لم يسمع منه، فالحكم بالانقطاع هنا أولى من الحكم بالتدليس. بالنسبة للأمر الثاني يقول أن كون العالم أو ما فيش حد نشط أن هو يعل الحديث بعنعنة الحسن عن التابعين لا يعني عدم الوجدان، ويقول نحن نطرد القاعدة وهي أن الحسن إذا مدلس تدليس، إذا روى عن تابعي روى عن صحابي روى عن شيء يحكم تدليس حسن. فما تقولون بالنسبة لهذا القاعدة؟
نحن نقول إذا كانوا اتهموه بالتدليس اتهاما عاما فكما يقول هذا الذي أنت تشير إليه.
نعم.
لكن أنا لا أعلم هذا يعني منهم، وبخاصة في تطبيقهم لهذه القاعدة. نعم. يعني في تقاريهم للأحاديث ما أجدهم يعلنون حديثا فيه الحسن يروي عن تابعي.
نعم.
لأنه هذا حديث ضعيف لأنه الحسن مدلس. واضح جوابي في هذه النقطة؟
يعني أحتاج إلى شيء.
أقول
نعم.
ما أعلم أنا بأن علماء الحديث اتهموا أو وصفوا الحسن البصري بالتدليس وصفا عاما، سواء روى عن الصحابي أو الصحابة.
نعم.
أو عن التابعين، أنا هذا لا أعلم.
نعم.
ولا أعرف عنهم.
نعم.
ولذلك فأنا أقف بتعليل الأحاديث عن الحسن البصري عن الصحابة ولا أجاوز هذه الدائرة إلى تعليل أحاديث أخرى التي يرويها الحسن عن بعض التابعين من أقرانه.
نعم.
عن الصحابة. نعم. هذا من جهة. من جهة أخرى أجد في الصحيحين أو في أحدهما فضلا عن الصحاح الأخرى أنهم يروون عن الحسن عن فلان من التابعين بالعنعنة،
عن أبي رافع مثلا.
فأنا أفهم من الناحية العملية أنهم يحتجون بعنعنة الحسن البصري عن التابعين، فأؤكد بذلك وجهة نظري السابقة أو علمي السابق أني لا أعلم أنهم رموه بالتدليس بصورة عامة سواء روى عن الصحابة أو عن التابعين. لعل وضحت هذه النقطة.
نعم.
تبقى نقطة أخرى ذكرت عمن أشرت.
نعم.
أنه ينبغي أن نعلل رواية الحسن البصري عن الصحابة بالانقطاع.
يعني هو يقول طالما أنه لم يسمع منهم فالحكم بالانقطاع أظهر من الحكم بالتدليس.
كيف هذا؟
يعني مثلا
أقول كيف هذا؟ ما الفرق حينئذ بين أي ثقة لا يعرف بالتدليس يروي عن أحد الصحابة لم يسمع منهم، وبين من عرف بالتدليس؟ ما الفرق بين ذلك بين هذا وذاك؟ ما الفرق بين ذلك بين هذا وذاك؟
يعني هو حجته يقول إذا مثلا الحسن لم يسمع من عمر، ثبت أنه لم يسمع من عمر، فحينئذ لو أتى حديث عن الحسن عن عمر فأقول هنا انقطاع ولا أقول أن الحسن دلس أو عنعنه.
هذا يدخل في ما يسمى بالمرسل الجلي ومرسل الخفي.
نعم.
لكن بارك الله فيك أنا وجهت سؤالا أرجو أن أحظى بجوابي. ما الفرق بين من عرف بالتدليس عن بعض الصحابة وبين من لا يعرف بالتدليس فيروي عن بعض الصحابة ويبدو لنا بأن هذا منقطع؟
نعم. لا فرق.
بينما هناك فرق بين من اتهم بالتدليس.
نعم.
وبين من لم يتهم بالتدليس.
نعم.
فإذا التسوية بين الأمرين ما هو وارد.
نعم.
ممكن أن يقال في المثال السابق الذي ذكرته وهذا في الحقيقة له مثال مهم جدا من رواية الحسن البصري عن عمر. في فرق عندنا بين أن يكون الانقطاع جليا ومعروفا حتى عن الحسن البصري هنا لا أحد يعله بالعنعنة. ليه؟ لأنه واضح بأن الحسن لم يدرك عمر الخطاب. لكن إذا جاء حديث عن الحسن عن سمرة مثلا فهل يعلو بالانقطاع أم يعلو بالتدليس؟ لذلك لعلك تذكر أنني قلت في كثير من أحاديث الحسن البصري عن سمرة تعليقا على إعلال الحافظ بن حجر وغيره بيقول أن في سماع الحسن عن سمرة اختلافا. أقول لو ثبت سماع الحسن من سمرة فهذا لا يعني سلامة الحديث من علة، لأن الحسن البصري معروف بالتدليس. فإذا الحسن البصري نقدر نقول في روايته عن الصحابة له ثلاثة أحوال: إما أن يروي عن من سمع منه في الجملة، وإما أن يروي عن من لا نعرف أنه سمع منه ويمكن أن يسمع منه، وإما أن نعرف أنه لا يمكن أن يسمع منه. في هذه الصورة الأخيرة كالمثال السابق حسن عن عمر منقطع
جليل.
أيوة صورتين أوليين لابد من تصريحه بالسماع، وإلا أعيد للحديث بعنعنة الحسن البصري.
طيب سؤال
فضل.
بالنسبة لتدليس التسوية،
نعم،
صورته عند العلماء أن الراوي المدلس يسقط شيخ شيخه تصاعدا.
نعم.
هذا التعريف يعني لا أجده يطابق صنيع الأئمة العملي، حيث يقولون فيه بقية وقد صرح بالتحديث فانتفى تدريب التدليس، مع أنه إنما يسقط شيخ شيخه ولا يسقط شيخه، يعني البقية يقول حدثنا الأوزاعي عن فلان. المسألة أجد أن
نجيبها اعتقادي.
نعم.
أن الذي تذكره يعني يخيل إلي أنه قد مر علي شيء من ذلك، لكن أريد أن ألفت النظر إلى شيء، وهو قد يرمى أحد الرواة بالتدليس مطلقا ويدل صنيعهم على أنهم يعنون التدليس المعتاد كبقية، الذي قائم في نفسي أن بقية تدليسه من هذا النوع وليس تدليسه تدليس التسوية. الذي يصلح مثال لما تقول هو الوليد ابن مسلم الدمشقي، فهو الذي كان يسقط شيخ الأوزاعي الذي هو يوسف ابن السفر أو السفر
ابن السفر.
أيوة. فكان يسقطه، فقيل له عن سبب هذا الإسقاط، قال أنبل الأوزاعي من أن يهوي على هذا المتروك. سبحان الله. فهذا رجل هو تدليس وتدليس التسوية، مع ذلك يقولون في حديث يقول فيه الوليد بن مسلم حدثني فلان بأنه صرح بالتعليم. هذا مثال صالح. أما بقية القضية بقى تحتاج إلى تحرير نوعية التدليس الذي رمي به بقية، أهو من هذا النوع تدليس التسوية كتدليس الوليد بن مسلم، أم هو من نوع المعتاد وهو أنه يروي عن من لقيه وما لم يسمع منه، أو يروي عن من لم يلقه. فما أدري، يعني أنا بقول الذي أجده في نفسي أن النبقية هو تدليس وليس تدليس التسوية. قد يكون بعضهم رماه بذلك ولعله بن حبان، لكن هل يعني أتيح لك أن تحرر هذه الناحية بالضبط في تدليس بقية؟
هو قول أبي مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية.
تمام.
مع أذكر أني غير ابن حبان روى بقية بتدليس التسوية، حتى الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر يعني مع حرصه دائما على أن ينبل الرواه أو يدفع الضعف ونحو ذلك، يعني أقر تدليس التسوية على بقية.
نعم.
فعلى كل حال يعني لو بقي مثلا ابن الوليد أو الوليد ابن مسلم أنا حذرك ممن يدلس التسوية. يقول الأئمة صرح بالتحديث عن شيخه مع أن هذا ليس محل البحث، فكيف يعني نجمع ما بين القاعدة وما بين التطبيق العملي لأئمة وهو يخالف القاعدة فيما يظهر؟
ما أدري، أنت تطلق القول فتقول لأئمة، فهل تعني ما تقول؟
نعم، يعني في نصب الرواية أذكر يعني مواضع كثيرة جدا في التلخيص، وأذكر أنكم أيضا في بعض كتبكم تقولون هو صرح ولعله في ظلال الجنة فلان يدلس التسوية وتصرح بالتحديث، فصرح بالتحديث من شيخه ولكن البحث في شيخ شيخه.
طيب، أتذكر أنني أقول في بعض روايات الوليد بن مسلم بالذات أنه لا يحتاج بروايته حتى يصرح بالتحديث في كل طبقات؟
لا،
ما تذكر؟
لا،
ما لا موجود هذا. على كل حال يعني هاي المثال أمامك مع الفارق بيننا نحن كطلاب علم وبين أولئك الأئمة، فأنا استعملت يقينا هذا التنصيص الذي يذكره صاحبنا هذا، وهو أنه لا يمكن أن يصحح حديث مثل الوليد إلا إذا صرح في كل طبقات من الرواة بالتحديث، لأنه هذا ينجينا من التحديث الذي عرف به. فإذا كان هناك مثال آخر تذكره أنت وتحفظه، عاملت الوليد بن مسلم بما لو كان مدلسا تدليسا معتاد، يكون هذا عدم استحضار حقيقة التدليس الذي رمي هو به. وبنفس التعليل نستطيع أن نعلل قول الأئمة الذين أنت تشير إليهم، يعني هو عدم الاستحضار نوعية التدليس وليس لا.
في حديث صلاة الحفظ حديث عليه هو من طريق الوليد المسلم ثنى الأوزاعي فيما أذكر، فهو الحافظ الذهبي في التلخيص يقول وهذا باطل، فهل نستشف من صنيع الحافظ الذهبي أنه يطبق القاعدة يقول هذا باطل مع أن كله يعني ثقات كلهم يعني الإسناد يقول هذا إسناد نظيف حيرني والله جودة إسناده والمعنى منكر أو نحو ذلك وحكم عليه بالبطلان، فهل يستشف أن الحافظ حكم بالبطلان أنه لم يذكر تحديثا عن شيخ شيخه أو نحو ذلك؟
ما أعتقد هذا، هو الحافظ الذهبي له مثل هذا الإطلاق في كثير من الرواة، وآنفا أشرت إلى مثل هذا حينما قلت أنهم يقولون في الحديث الضعيف إسناده باطل، لأنهم يلاحظون معنى قام في مثل هذا الحديث، وتارة وهذا أدق يلاحظون أشياء تتعلق برواية هذا الراوي، كان يروي مثلا هذا الشخص المضعف عن شيخ مشهور حديثا لا يرويه سائر التلامذة وأصحاب هذا الإمام، فبملاحظة مثل هذه القضايا يقوم في نفس الباحث أن هذا المتن باطل، لكن إذا نظرنا فقط أن هذا رواه رجل ضعيف الإسناد ضعيف والحديث ضعيف يبقى من الغلو من القول أن يقال هذا حديث باطل، لكن الحافظ نظرته أدق وأشمل من نظرة الناس المعاديين يعني. فأنا في اعتقادي حديث حفظ القرآن إنما نظر الحافظ الذهبي في ترخيص المستدرك إلى المعنى الذي فيه وليس فقط إلى إسناده. نعم، تفضل.
في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلتم في صفحة 49 على علي بن عمر المقدمي أنه يدلس تدليسا خبيثا كما قال ابن سعد يقول حدثنا ويسكت، فقلتم أرى أن ترد مرويات جميع مرويات هذا الرجل، ثم قلتم ولا أدري وجه قول ابن سعد فإن صرح بالتحديث قبلنا حديثا. هل ما زلتم على
هذا الذي عندنا؟ نعم، إن جد شيء من العلم فنحن من وراء العلم.
طب يعني ظهر لي وجهه وأكثر أريد أن أعرضه.
عفوا.
نعم، يمكن الإجابة عن قول ابن سعد بثلاثة أمور. الأمر الأول احتجاج البخاري ومسلم بحديث المقدمة. الأمر الثاني أن آخر عبارة ابن سعد تنقض أولها، لأنه يقول حدثنا، يقول حدثنا ويسكت، فإن صرح بالتحديث قبلنا حديثه، فهذه العبارة آخرها ينقض أولها. الأمر الثالث أن ابن سعد هو الوحيد الذي تفرد بمثل ذلك القول، والحافظ ابن حجر في الفتح يذب عن كثير من رجال البخاري ويقول تفرد به ابن سعد وليس بعمدة إذا تفرد، لأن غالب مادته من الواقف. فهل يصلح هذا جوابا؟
هذا تعليل غريب جدا، مادته في نقض الرجال من الواقدي.
نعم، كررها في ثلاث مواضع من مقدمة الفتح، يقول إذا تفرد عن جميع الأئمة.
فهمت القيد، لكن مش معقول أنه
يقول أغلب مادته.
أنه قال ابن سعد أن جرحه للرجال تلقاه من الشيخ الواقدي.
لا، هو يقول أغلب مادته عن الواقدي.
معليش، لكن مادة النقد ولا مادة السيرة؟
النقد.
هذا هو موضع الاستغراب.
نعم،
لأننا أو أنا على الأقل لا أعلم أن الواقدي من علماء الجرح والتعديل كالأزدي مثلا، والأزدي كما تعلم متكلم فيه.
نعم،
لكن هو من أئمة الجرح. لكن الواقدي ما نعرف عنه أنه يوثق ويجرح ونحو ذلك.
نعم،
حتى إذا عرف بمثل هذا ممكن أن يقال أن مادة تلميذه ابن سعد
قد تكون منه.
نعم، لكن هل علمت أن الواقدي يوثق ويجرح؟
لا، لكن
يكون كلام الحافظ يعني.
لكن شيخنا يعني رد مقالة ابن سعد لعلها أولى من رد أحاديث علي بن عمر، لا سيما أن ابن معين وأحمد وجماعة حكموا عليه بالتدليس المطلق ولم يبينوا نوع التدليس، فهم يعني في هذا الجانب احنا ناخذ مثلا بالمطلق او نحو ذلك، بدلا من رد جميع مرويات راوي فنظلمه كانه لم يظهر على مسرح الحديث او نحو ذلك لاجل مقاله ابن سعد وحده. فهل يعد في هذا جوابا؟
والله في حدود ما تعرض، بمعنى اذا لم يكن هناك مع ابن سعد موافق له في هذا النقد، فممكن في ذاك يجد أن قوله هذا مرجوح بالنسبة لاحتجاج الشيخين بما يحد ما يصرح به بالتحديث. وممكن أيضا أن نتوسع التحقيق، لعلك فعلت، هل وجدت كلام ابن سعد في الطبقات ولا فقط ما نقل عنه؟
لا، أنا لم أبحث في الطبقات، ولكن الحافظ ابن حجر كرر عبارة ابن سعد في موضعين من الفتح فيما.
نعم، هو طبعا بيعتمد على كتاب التهذيب فيما ينقل. نعم، فممكن كمان أنه نلاقي ثغرة أخرى
في الطبقات نفسها.
نعم، تحتاج إلى. نعم، أكمل إذا في شيء. لا، يعني هذا تأكيد لما قلت آنفا، يعني لإتمام التحرير هذا الكلام ينبغي أن نرجع إلى المصدر الأساسي. نعم، الذي نقل كلام ابن سعد هذا في وصم المقدم المذكور بأنه يدلس ذاك التدليس العجيب.
نعم،
نعم.
طيب، ألا يقال نفس الأجوبة التي قالها أخونا حجاج على سعيد بن ميلان؟
كيف؟
سعيد بن ميلان وثقه جمع من
الأئمة. نعم،
ونقل الساجي عن أحمد أنه غلط.
نعم،
الحافظ بن حجر في حديث ساري، الحافظ بن حجر في حديث ساري رد مسألة أظن يعني فيها شيئين عن الإمام أحمد، مسألة التضعيف، فهل الحافظ يقصد التضعيف أم يقصد الاختلاط؟ وهو ثقة، احنا متفقين من ثقة نفس سعيد بن هلال، لكنه خلط أو اختلط بهذه العبارة. فالشيء الذي ينكره هذا الأخ جابي بن سالف رد المجرم نبه لها، لكن هذا يعني مشان الفائدة المزدوجة أقول. الإمام أحمد بيقول وشد الساجي، أو ابن حجر بيقول وشد الساجي في تضعيفه، ضاق العبارة التي نقلها ابن حجر، ما هي تضعيفه؟ هو ثقة، لكن الساجي نقل عن أحمد أنه ثقة، أنه اختلط. فآل قال الآن ما ذكره أخونا بالنسبة له أنه صار محتج به الشيخان ووثقه جمع من الأئمة، يعني ألا يعني ليس من الأولى ألا نهجر حديثه طالما أنه إذا كان في خارج الصحيحين ويعني نرد هذه الكلمة عن أحمد فيه.
هذا الحقيقة باب واسع بس ما يكفي مجرد أن نقف عندما علمنا، لأنه هلا المثال هذا أنا في عندي نقل في بعض كتبي بأن ابن حزم نقل عن غير أيضا السادي.
السادي أنا وقفت على هذا الكلام في المجلد 13 من فتح الباري، يقول ابن حجر وضعفه ابن حجر، يقول عن ابن حزم ضعفه عن سعيد بن أبي هريرة ضعفه ابن حزم. أما لكن
لا لا أنا بقول ابن حزم نقل يعني جرح سعيد بن أبي هلال عن أحمد وغيره، وأظن أنه يحيى بن معين. نعم نعم
يا خالي. هو الحافظ شيخنا في مقدمة الفتح يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه. تضعيف سعيد بن أبي هلال صفحة 465 من المقدمة يقول ذكره الساجي وقال عن أحمد ولم يصح عن أحمد تضعيفه. فكلمة لم يصح عن أحمد تضعيف يبقى أحمد بن حنبل يبقى يخرج من زمرة المضاعفين على رأي الحافظ بن حجر.
وما أحد ضعفه، هو ثقة، لكن مسألة الاختلاط
هو البحث في الاختلاط.
ما أحد ضعفه،
هو بيقول أنه يعني
ما هو في الاختلاط، ما لم يصح عن أحمد تضعيف وأي يعني تضعيف مروياته.
ما هو يعني المسألة كمان تحتاج لتحرير. إذا نفى الإمام ابن حجر عن إمام أحمد التضعيف فذلك لا يستلزم النفي نفي التقليد، لأنه لا يصح مثلا في أبي إسحاق السبيعي أن أقول ضعيف، صح؟ لأنه ليس بضعيف إنما هو ثقة، وله حالتان كما تعلمون جميعا، إذا روى قبل الاختلاط فهو حجة وإلا فلا. أما من قيل فيه ضعيف فتعرف أنه لا يحتج به سواء في حالة أو حالة أخرى. ففي فرق إذن بين أن يقول ابن حجر بضعف رواية تضعيف أحمد وبين رواية حكم أحمد عليه بالاختلاط. نعم. يعني في عموم خصوص بين النصين.
نعم. ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ بن حجر على الاختلاط في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد بتضعيفه، يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال سعيدنا هلال ضعيف، ولكن توجد هذه العبارة. ويمكن نقل الحافظ يقول
طيب هو الموضوع
قال الساجي عن أحمد كان يخلط طيب. ثم قال لم يصح عن أحمد تضعيفه، فكأن يرى الاختلاط فيه تضعيف الحديث.
أنا أرى أنه يختلف تماما هذا، يعني لما يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه إنه ما يعني ما ورد هذا
أو ما ثبت. التضعيف المطلق هو المنفي، وأنا ما أظن إنه أحد يضعف سعيد بن أبي هلال تضعيفا مطلقا.
ابن حزم الثاني ابن حجر في 13 ينقل عن ابن حزم أنه ضعفه.
إيه بس كيف ضعفه؟
لأن والله
أنا أذكر أنا كاتب في بعض تعليقاتي واستدراكاتي على بعض كتبي نقلت عن ابن حزم لعله بكتابه الانفصال في المحل انه قال في صفة كذا انه قال احمد وفلان، ويغلف عن ظني الان انه يحمل معين انه كان اختلط. اي نعم. سألني الان لانه عم اتذكر الموضوع، اظن سعيد بن ابي هلال له علاقة برسالتي في الرد على الحبشي. إيه أظن إذا بتذكرني في مناسبة ما هاتفيا بجوز أن يكون معلقة هناك الفائدة هذه. أي نعم.
رأيت تعليق لك أستاذي على نسخة من الارتباط عن سعيد بن هلال لكن ما فيه هذا.
نعم.
يعني ألحقته إلحاقا في الهامش.
أي نعم. طيب يا سيدي
في سؤال
نعم
معذرة يعني
أفضل تفضل.
بالنسبة لرواية عبد الله بن هيعة العبادلة الثلاثة رواياتهم عنه صحيحة، فهل يلحق العبادلة بعض من نص العلماء على أن على أنهم سمعوا من عبد الله قبل الاختلاط كيحيى بن إسحاق وعبد الرحمن بن مهدي كما في لسان الميزان نص عليه الحافظ بن حجر، والوليد بن مازيد نص عليه الطبراني في المعجم الصغير؟ هل يلحق؟
طبعا في جامع الاشتراك في العلة.
نعم.
يلحق كل من ثبت ذلك عنه سمع منه قبل احتراق مكتبته وسوء عرضه.
نعم.
أي نعم.
سؤال آخر بالنسبة لحديث الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من طريق أبي بن العباس عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له اللحي. هذا الحديث عندنا يعني أبي هذا اتفق النقاد على ضعيفه، ولكن الحافظ الذهبي يقول إنه حسن الحديث في الميزان. يعني إزاي الحافظ الذهبي استنتج مع إنه يعني ما في قول النقاد يعين على تحسين الحديث؟
ما أدري،
يعني هم جميعا اتفقوا على تضعيفه حاشا الدارقطني قال صويلح يعتبر به وفي هذا تضعيف ضمني. قال الحافظ الذهبي في الميزان هو حسن الحديث.
لعله أخذ بقاعدة التي قال هو من روى له شيخان فقد جاوز القنطرة.
نعم، أنتم يعني لم تكترثوا بهذه المقالة، فأخذها بعض أهل بعض الناس عندنا في مصر، وذريعة يقول الشيخ الألباني يستجيز الطعن في رجال الصحيحين ويقول إن كل من قفز القنطرة هذا كلام لا أساس له ونحو ذلك.
كيف يعني؟
يعني يقول إن رجال الصحيحين قفزوا القنطرة كما في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي. الذهبي يقول تعليقا على مقالة أحمد منكر الحديث يقول حسب قد قفز القنطرة بإخراج البخاري ومسلم لها. فأنتم قلتم إن هذه العبارة غير دقيقة من ناحية العلمية، فبعض الناس عندنا أخذوا هذه العبارة وقالوا يطعنون على الصحيحين وقالوا من ضمن الذين يقولون بهذا الشيخ ناصر الدين الألباني، فهو لا يوكر يعني رجال الصحيحين ويمكن أن الخلل يدخل منهم أو نحو ذلك.
طبعا يعني تحميل الكلام المتكلم ما لا يفصل هذا أسلوب أهل الأهواء دائما وأبدا. يعني أي باحث الآن لا يستطيع أن يقول بأنه صحيح البخاري وصحيح مسلم كتاب لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. فنقول نحن أنه في الصحيحين بعض الأوهام والأخطاء وبعض الأحاديث التي لا يمكن القول إلا بضعفها. فهل يجوز الإنسان يقول أنه هذا يعني أن الألباني لا يقيم وزنا الصحيحين؟ يعني هو هذا ما يقول منصف أبدا.
هو أورد مثالا عليكم وهو تضعيفكم لحديث مسلم في ساعة الإجابة، حديث أبي موسى هي ما بينه. فيقول الشيخ ناصر الدين الألباني ضعف هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم. أولا إن كان أعله برواية مخرمة فقد قال في الإرواء أن رواية مخرمة عن أبيه وجادة صحيحة، وإن كان أعله بمخالفة الحديث لأن الحديث الأخرى أنها بعد صلاة العصر أو نحو ذلك. فيقول إن الحافظ ابن حجر أورد في الفتح أن ابن القيم جمع بين الحديثين، وقال الحافظ بعدما نقل كلام ابن القيم وهذا في طريق الجمع أولى، وقال به أبو بكر بن العربي والمحب الطبري وساق جمع. فيقول يعني لا، نحن لا نقدم على تضعيف حديث في مسلم إذا كان هناك مجال للجمع، لا نرجح إذا كان هناك مجال.
وأنا معه في هذا إذا كان في مجال للجمع، لكن بقي عليه إن ثالثة إن ما أدري لماذا ما ذكرها.
يعني
تذكرت إن نتين.
فهل قرأتم جمع ابن القيم يقول
لا وإن... ما يهمني، لأنه أنا ضعفي من الحديث ليس من هذه النواحي.
نعم.
وإنما سلفي في ذلك الإمام الدارقطني فهو أعله بالوقف. وهذه العلة الجارحة القادحة في الحقيقة. فنحن مع القاعدة، يعني إذا كان في مجال جمع بين حديثين صحيحين فلا يجوز رد أحدهما بالآخر، هذا أمر يعرفه المبتدئون في هذا العلم. لكن حينما يكون النقد الموضوعي لهذا الحديث يؤدي بنا إلى أنه موقوف، حين ذاك لا حاجة بنا إلى الجمع بين موقوف ومرفوف. مع ذلك الآن في سبيل المذاكرة، ما هو الجمع بين الحديثين؟
يقول الشيخ الإسلام ابن القيم وعندي أن الوقت ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة هو أيضا وقت تضرع وإجابة ونحو ذلك. فيقول فيصح يعني صلاة العصر يحمل على أن ليست، أقصد حديث أبي موسى يحمل على أن الساعة ليست مخصوصة، إنما هي ساعة تتنوع مع دعاء المسلمين وابتهالهم إلى ربهم ونحو ذلك. ويقول هذه ساعة ترجى فيها الإجابة، من أن يصعد الإمام إلى أن تقطع الصلاة، فيقولها وهذه أيضا ساعة إجابة، فيقول هي لم تعين بذاتها.
كيف هذا مع الأحاديث اللي هي التصريح في الصحيحين وغيرهما، واستنكر بعض السلف أنه كيف هذه الساعة بتكون ساعة إجابة وهي الصلاة تكره فيها؟
نعم.
بعد العصر يعني.
نعم.
تذكر هذا؟
أي نعم.
بهذا معناه أنه الساعة محددة. محددة. وعلى كل حال هو الجواب السابق هو أنا الذي ذهبت إليه، أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما في حاجة حين ذاك لتكلف التوفيق. ولا يخاف أيضا بأنه التوفيق فرع التصحيح.
نعم.
وكما تعلم من شرح النخبة لابن حجر العسقلاني أنه إذا جاء حديثان متعارضان من قسم مقبول جمع بينهما بوجه من وجوه جمع كثيرة، وهذه وجوه كثيرة أوصلها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة علوم الحديث إلى أكثر من 100 وجه. فهذا لا شك الجمع هو الأصل، لكن بين حديثين مقبولين. أما توفيق بين حديث صحيح وله طرق وشواهد كثيرة وبين حديث يعني قد يستعمل البعض في لفظة الشاذ لو صح رفعه، فكيف وهو حديث موقوف؟ ثم كلام ابن القيم معناه أنه فتح باب أنه ساعة الإجابة يوم الجمعة. شوف الآن كيف تكلف التأويل يفتح علينا أبواب. ساعة الإجابة يوم الجمعة مش محصورة بساعتين، هي ساعة جلوس الخطيب وساعة بعد العصر، وإنما هي ساعات. هذا التأويل يفتح لنا هذا الباب. أعتقد أن هذا المؤول لا يمكن أن يستلزم هذا الإلزام الذي نحن نلزمه إياه الآن.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
سنقول ما الذي حملك على أن تقول هما ساعتان؟ معنى ذلك نرجع لحديث أبي موسى.
نعم.
إذا نحن نقول له كما تعلمنا من بعض العلماء المتأخرين، أثبت العرش ثم انقش.
نعم.
نقول له أثبت الحديث ونحن معك في الجمع.
نعم.
ولعل في هذا القدم كفاية.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.